بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله. وصلنا إلى باب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: من الحسان قال صلى الله عليه وسلم في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأعرض. قال: كان رسول الله.
حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله. نعم. أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأعرض، يعني ما عندك. نعم.
قالوا: كان رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر، ثم يقرأ، ثم
نعم.
يكبر.
هذا في كل رفع في الصلاة يا إخوان، هذه صفة كل رفع في الصلاة. تكبيرة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع، كل رفع لليدين حال التكبير تكون هذه صفته، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. نعم.
ثم يقرأ ثم يكبر، يرفع يديه حتى يحاذي به،
ثم يكبر. ولا يصح غير التكبير، الله أكبر، فلا يصح الله أكرم، الله أعظم، الله أجل، ما يصح، لا بد من هذه الصيغة، الله أكبر، الله أكبر. ما يأتي بقى من بعض المخارج، مثلا عند الناس قد يقول الله أكبر أك، فيكون هذا بالقاف، مثل هذا لا يقال تبطل بالصلاة. ما يتعلق بصفة الحرف هذه تغتفر. فإذا قال الله أكبر، فبدل ما يقول الله أكبر فقال الله أكبر مثلا، فمثل هذا يغتفر. نعم.
ثم يقرأ.
وقد جاءت السنة ببيان القراءة كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالقراءة التي ورد في النصوص هي الفاتحة، وهذه لا بد منها للإمام والمنفرد، أما المأموم فقد تنازعوا فيه، فالقراءة هذه. ثم بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لكن لا بد من فاتحة الكتاب. ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الإمام والمنفرد فصلاته باطلة لا تصح، أما المأموم ففيه النزاع. والصحيح من كلام أهل من أقوال أهل العلم أن الفاتحة تجب أيضا على المأموم في السرية والجهرية ولا فرق. أيوة أحمد. نعم. فعرض ايه فعرض معي ده
ترفعوا من المعبود، قالوا فعرض بهمزه وصل، اذا كنت اعلم فعرض.
نعم. يعني فعرض معناه انك يكون من العرض، انما قد يكون بهمزه القطح، الاعراض، من الاعراض. نعم.
ثم يقرأ ثم يكبر، يرفع يديه حتى يحاذي
به. يقرأ ثم يكبر، أي بعد أن يفرغ من القراءة الفاتحة وما تيسر يكبر. وإذا كنت وراء الإمام فالمستثنى لك الفاتحة فقط، ولا تقرأ سوى الفاتحة في الجهرية إذا كان الإمام يقرأ، أما في السرية تقرأ بعد الفاتحة تقرأ، إنما في الجهرية تستمع لقراءة الإمام إلا فاتحة الكتاب، فلم يأتي الاستثناء إلا بالفاتحة، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. نعم. وقال أبو هريرة كما في الصحيح لما سئل إن نكون وراء الإمام قال: اقرأ بها في نفسك. نعم.
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
إذن نفس صفة الرفع الأول كما قلنا، الرفع بالتكبير، التكبير يكون صفة واحدة، توجه الأصابع، تصف الأصابع وتوجهها إلى القبلة، وترفع حذو المنكبين، حذو المنكبين. نعم.
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصبي
راحتيه اللي هي اليدين يعني على ركبتيه يلقم يديه الركبتين نعم ولا يجعل وضع اليد على الفخذ أو بين الفخذين كما كان أولا لما جاء عند مسلم أن سعد بن وقاص نهى ابنه عن ذلك فلما أخبر أنه رأى ابن مسعود أو كذا فبين أن هذا كان أولا ثم نسخ ثم نسخ نعم
ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع
يعني ما يرفع ولا يخفض وإنما يجعل ظهره مستويا ويجعل رأسه كذلك نعم
ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده
أي حال رفعه حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده لا أنه إذا استتم قائما إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما إنما سمع الله لمن حمده وهو في الرفع يرفع فهو في الرفع يقول سمع الله لمن حمده كتكبيرات الانتقال فتكبيرة الانتقال لا تكون لا من قيام ولا إذا انتقلت إلى ركن الذي بعد من ركوع أو سجود ولكن تكون بين الركنين هي تسمى تكبيرات الانتقال كذلك أيضا سمع الله لمن حمده إنما تكون عند الرفع من الركوع حال الرفع تقول سمع الله لمن حمده هذا الإمام والمنفرد أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد قد مر معنا كلام بعض أهل العلم أنه يقول سمع الله لمن حمده حال الرفع المأموم أيضا والتعليل في ذلك حتى لا يترك محلا دون ذكر حتى لا يترك محلا دون ذكر هذا في المأموم فإذا رفع يقول سمع الله بحمده وقلنا وإن كان هذا كلام بعض الأفاضل بأننا لا نعلم لذلك دليلا ما الدليل على ذلك أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أقصد آسف ما يقول سمع الله حمده أقصد يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع المأموم يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع كما قاله بعض الأفاضل من الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز يقول حال الرفع ربنا ولك الحمد إنما قول سمع الله لمن حمده نعم قال ببعض الأفاضل العلماء كالألباني رحمة الله عليه هذا في سمع الله لمن حمده لا يفرق بين الإمام وبين المأموم لكن أنا قصدت ربنا ولك الحمد فيقولون ربنا ولك الحمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع والتعليل عندهم أن هذا المكان أن هذا المحل لا ينبغي أن يخلو من الذكر وقلنا بأننا لا نعلم دليلا على هذا لأن هذا الذكر له موضع في السنة ربنا ولك الحمد وهو إذا استتم قائما فعلى ما يعدل به عن موضعه خصوصا وأن الإنسان إذا قال ذلك فرغ المحل الأصلي عن ذكره لأن الإنسان إذا قال وهو حال القيام حال الرفع ربنا ولك الحمد فما الذي يبقى إذا استتم قائما ما الذي يبقى له يعود فيقول ربنا ولك الحمد أو يقول كما يقول العثيمين رحمة الله عليه يعني يتم الذكر حمدا كثيرا طيبا طب هذا ليس باللازم إنما الوارد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد وإذا أتم الصيغة التي بعد ذلك فهذا من السنة فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما فإن قيل هذا المكان خلا من الذكر نقول لعدم ورود الذكر وما الإشكال لعدم ورود هل ورد أمر لا تخلي محلا من الذكر ما ورد إنما نقتصر عند صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في ذلك نعم ثم يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول سوى ذلك من الألفاظ فسمع الله لمن حمده هذا ذكر توقيف نعم نعم مقابله مقابل ينظر في أثناء الركوع ما مقابله نعم
يعني هم لهم سلف في هذا يعني هذا المذهب أصلا
هذا الايه ايه ما هم يقولون ذلك. نعم. هذا
ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه.
قد يفهم ثم يقول الله أكبر يعني هو قائم، وإنما الله أكبر عند الهوي إلى السجود في الانتقال بين الركنين. نعم.
فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه.
نعم، هذه السنة أن يجافي اليدين عن الجنبين ولا يضم يديه إلى الجنبين حال الركوع. نعم.
ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه يعني معتدلا.
يعني أنه يقيم اليمنى، يضع الأصابع ثم يرفع اليمنى ويجلس على اليسرى فيقعد عليها، هذا يسمى بالافتراش، وهذه الصفة تكون بين السجدتين وتكون في التشهد الأوسط على الصحيح وتكون في التشهد الأخير. هل الأخير أي ولو كانت الصلاة ركعتين؟ لا يقال الأخير إلا من تشهدين، إنما في الركعتين يقال في الركعتين، إنما إذا قيل الأخير يعني هناك الأول. نعم. ولهذا يكون في الصلاة ذات التشهدين وهو التورك، فيتورك في الثالثة، تورك في الرابعة. أما الافتراش فيكون في كل ركعتين، في التشهد الأوسط أو في الصلاة ذات الركعتين. نعم. للمأموم. نعم.
هنا ويفتخ أصابع رجليه، أنا قرأتها ويفتخ.
نعم.
معناها يعني هنا في الشرح يوجه الأصابع إلى القبلة.
نعم. ماشي.
قال ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يسجد، ثم يقول الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
قال انتبه، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم معتدلا ثم يسجد، هذه السجدة الثانية، ثم يقول الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم موضعه، ثم ينهض. هذه الجلسة هي جلسة الاستراحة، هذه جلسة الاستراحة. سبحان الله، أنا بقيت زمانا أظن أن جلسة الاستراحة هذه إنما انفرد بروايتها مالك بن حويرث رضي الله عنه، لأن حديثه في ذلك مشهور، حديثه في الصحيحين مشهور، ولكن حديث أبي حميدة في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر ذلك. نعم.
ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة.
وهذا يدل على أن هذه الصفة ما فعلها النبي عند الكبر كما يقول البعض فعلها للحاجة، وإنما هي سنة من سنن الصلاة، وهو ما دل عليه حديث مالك بن حويرث لما قال وحديثه في الصحيحين: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم ذكر هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، فلو كان النبي فعلها للحاجة لما نقلها مالك سنة. نعم.
ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي.
نعم.
قال الشارح: قلت رواه أبو داود. قال المنوي: قلت رواه أبو داود هنا. قال النووي: وإسناده على شرط مسلم. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواية أبي داود أتم. ورواه ابن حبان في صحيحه كلهم من حديث أبي حميد الساعدي، واسمه عبد الرحمن، وقيل غير ذلك. قال البخاري رحمه الله في كتاب رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا قام من الركعتين، كله صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ويختلفون فيها، مع أنه لا اختلاف في ذلك، وإنما زاد بعضهم والزيادة مقبولة من الثقة، انتهى. وأشار بحديث ابن عمر إلى حديثه المتقدم في الصحاح، وبحديث علي إلى ما رواه الترمذي وصححه من حديث علي يرفعه، وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك وكبر. قال البيهقي: وقد روى الشافعي حديث أبي حميد هذا، وقال: وبه أقول. فبان بذلك أن رفع اليدين عند القيام من الركعتين قال به الشافعي.
هذا الموضع الرابع، رفع يدين عند القيام من الركعتين. نعم.
قال به الشافعي تصريحا ووصية، فإنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث والله أعلم.
نعم. قال واللفظ: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وليس إذا قام إلى، إنما إذا قام من الركعتين يرفع يديه، فالرفع يكون عند الاعتدال إذا اعتدل من الركعتين، وهو يكبر حال الانتقال، إذا اعتدل رفع يديه كما كان يرفعهما، فإن رفع اليدين يكون من قيام، أما التكبير يكون بين الركنين، هذا التكبير، ولا يؤخر التكبير حتى يعتدل، إنما الرفع يكون من اعتدال، ولا يكون رفع بين الركنين، يكون من الاعتدال، يكون من الاعتدال. فيا ترى ماذا سيكون موضع رفع اليدين؟ وهو جالس مع التكبير، هذا ليس موضع التكبير، موضع التكبير عند الانتقال، عند الانتقال. فإذا قام نهض من الركعتين الانتقال فين وهو جالس؟ لا، الانتقال بين النهوض، هذا بين جلسة التشهدي وابتدائي والقيام، فهنا يكون التكبير. طيب، هذا بالنسبة للتكبير. طب رفع اليدين، رفع اليدين ما يكون مع الانتقال، إنما رفع اليدين يكون إذا اعتدل، لأن رفع النبي ليديه ما وقع في محل من محلات الصلاة وهو بين هذا، وإنما يكون حال ماذا؟ وإنما يكون حال قيامه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، لم يرد أنه يرفع وهو جالس، لم يرد هذا الحديث واضح، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. فهذا حديث واضح. نعم.
قال المنوي رحمه الله تعالى:
هذا الحديث موضع رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة، إذا قام الركعة الثالثة فهذا من المواضع الرابعة، هذا موضع غير الثلاثة في كل ركعة، هذا الموضع الرابع إذا قام من الركعتين. وفيه أيضا إثبات جلسة الاستراحة في عشرة من الصحابة أقروا ذلك فقالوا لأبي حميد الساعدي صدقت. وفيها أنه قال ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض، ثم ينهض. فهذا دليل صريح في جلسة الاستراحة. إذا ليس مالك بن حويرث هو الذي انفرد بها، بل جاء في الصحيح لما قال القوم، أحد من القوم الذين جاءهم مالك بن حويرث وعلمهم الصلاة وفيها الجلسة، قالوا كصلاة شيخنا، وكان من أصحاب رسول الله أيضا. نعم.
قال المنوي رحمه الله تعالى: قوله فلا يصب رأسه، قال في شرح السنة يقال صب الرجل رأسه يصبه إذا خفضه جدا، أخذ أو أخذ من صبا إذا مال إلى الصبا. ومنه قوله تعالى أصب إليهن، أي أميل إليهن.
يبقى يصب رأسه يعني يميل به إلى ينخفض زيادة عن الاستواء المعتدل، فينبغي أن يجعل ظهره ورأسه واحدا، فلا يخفض رأسه ويميله جدا عن حد الاعتدال. نعم.
قال الأزهري يقال الصواب يصوب، وقال هو يصبئ مهموز من قولهم صبأ الرجل عن دينه، أي خرج فهو صابئ.
نعم.
ولا يقنع، أي لم يرفعه حتى يكون أعلى، حتى يكون أعلى من ظهره.
نعم.
وقد أقنعه يقنعه إقناعا، ومنه قوله تعالى مقنع رؤوسهم، أي رافع رؤوسهم.
وهذا من التفسير على خلاف الذي قد ينقضح في الذهن، يعني من لم يقرأ تفسير مقنعي أو يقنع رأسه الذي يقع في قلبه هو ماذا؟ خفض الرأس وليس رفع الرأس. مقنع رؤوسهم يعني هكذا يخفضون الرأس، وهذا خلاف الصواب، إنما هذا في رفع الرأس، فمقنع رؤوسهم أي رافع رؤوسهم. نعم.
وقال ابن عرفة يقال
يصب رأسه يعني يخفضه عن حد الاعتدال، ولا يرفع رأسه يعني يرفعه، وإنما يجعل ظهره مستويا مستويا ورأسه كظهره مع ظهر. نعم. فلا يخفض الرأس ولا يرفع. نعم.
وقال ابن عرفة يقال أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت يمينا ولا شمالا.
نعم.
انتهى. والمعنى لا يرفع رأسه، ويقال أيضا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه، وهو من الأضداد. ومعنى سمع الله لمن حمده،
يعني ابن عرفة جعلها من الأضداد، جعل من أقنع رجل من الضد، يعني تستعمل في من يخفض رأسه ومن يرفع رأسه. نعم.
قال ومعنى سمع الله لمن حمده، أي من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له.
قال ومعنى سمع الله لمن حمده، أي
من أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له.
ماذا تقولون؟ هذا التفسير صحيح؟ ومعنى سمع الله لمن حمده أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له.
سمع بمعنى استجاب. سمع هنا بمعنى استجاب.
هل هذا في تأويل للصفة ولا هو تفسير؟ سمع الله لمن حمده، يقول أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له، هل يقال يعني هذا فيه التأويل؟ لا شك أن احنا عندنا معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن الله لمن حمده, استجاب. لكن هل التفسير استجاب الله لمن حمده يمنع إجراء هذه الصفة على ظاهرها من جهة الصفة؟ يعني سمع الله لمن حمده, هل فيها إثبات الأمرين اللي هو صفة السمع والمعنى في السياق استجاب, ولا استجاب دون ذكر الصفة؟ الذي يظهر أن فيها الأمر, أن فيها الأمرين, فيها الاستجابة سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله عز وجل من حمده, وفيها إثبات الصفة, صفة السمع, صفة السمع. نعم.
قوله فيجافي يديه عن جنبيه أي يباعد, والجفا بين الناس التباعد.
نعم.
قوله
وفتخا,
وفتخ أصابع رجليه هو بفتح الفاء وبالتاء المثنى من فوق وبالخاء المعجمة, أي لين أصابع رجليه حتى تثنى فيوجهها نحو القبلة, والفتخ لين واسترخاء في جناح الطائر.
نعم.
قال وفي رواية من حديث أبي حميد ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه, وقال ثم سرد فأمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ, ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. قال المنوي رحمه الله قلت رواها أبو داود من حديث أبي حميد. وفي رواية وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى, وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. قال قلت رواها أبو داود وفي إسنادها عبد الله بن لهيعة وفيه مقال. قال رحمه الله أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا إبهاميه أذنيه ثم كبر. قال قلت رواه أبو داود في الصلاة من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه, وعبد الجبار لم يسمع من أبيه كما تقدم.
الحديث الذي فيه وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى, وإذا كان في الرابعة قال أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. قال قلت رواها أبو داود وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وفي مقال, لكن ألا التورك في الأخيرة صح به الحديث. نعم.
قال وفي رواية يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه. قال قلت رواها أبو داود والنسائي من حديث عبد الجبار عن أبيه, وقد بينا أنه لم يسمع منه. قال وحيال منكبيه هو بالحاء المهملة والياء المثنات من تحت, وحيال الشيء وحذوه واحد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال قلت رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الصلاة من حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه, وقال الترمذي حديث حسن واسم هلب. قال البخاري يزيد وقيل سلامة ابن عدي, وإنما قيل له هلب لأنه كان أقرع, فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنبت شعر كثير فسمي هلبا.
الله أكبر.
قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي. قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ.
فإذا وبهذا يفسر الرواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, والتي تعلق بها الأحناف في بأن صلاة بأن قراءة الفاتحة ليست فرضا. نعم.
فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامضد ظهرك، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. قال: قلت: رواه أبو داود من حديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين.
وتقف في حديث هذا ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. العلماء يقولون بأن ما ورد في حديث المخطئ في صلاته يلزم وهو واجب على المسلم في صلاته، فما هو تأويل وما شاء الله أن تقرأ بعد أم القرآن؟ هل في هذا إيجاب القراءة بعد الفاتحة أم ماذا؟ والله أعلم، هذه تحتاج رجوع إلى لفظ الحديث، فإما أن تكون وما شاء الله، إما أن تكون غير محفوظة، لأنه الروايات الأخرى فيها الفاتحة فقط، حديث المخطئ في صلاته فيه الفاتحة، فما أدري عن لفظة ما شاء الله، لأنه وردت السنة بالفاتحة فقط في غير حديث المخطئ في صلاته. وفي حديث المخطئ أيضا في بعض ألفاظه أنه اقتصر على أيضا أم القرآن ولم يذكر فيها وما شاء الله، فالله أعلم هي محفوظة أم لا. لكن على كل، السنة وردت بهذا، وردت السنة بفاتحة الكتاب كوجوب، كما بحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل وما زاد على فاتحة الكتاب، وإنما هذا في فاتحة الكتاب فقط، هذه الواجبة. ولهذا نزاع العلماء كان في فاتحة الكتاب وليس فيما زاد على فاتحة الكتاب. والأحاديث التي فيها وما زاد أيضا هذه اللفظة فيها محل نظر، وجاءت في السياق أيضا أن هذا يحمل على كمال الصلاة لا على إجاب القراءة بعد الصلاة. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة خلف رسول الله، فكان النبي يقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. نعم.
قال رسول نعم. الله
ما هذه اللفظة مفسرة بأم القرآن. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، ثم تقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو خداج. قال: قلت: رواه الترمذي في الصلاة من حديث الفضل بن عباس، وفي سنده عبد الله بن نافع ابن أبي العمياء. قال البخاري: لم يصح حديثه.
نعم.
قال: فهو خداج أي نقصان، وتقديره فهو ذو خداج، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، أو فهو مخدوج فوضع المصدر موضع المفعول.
نعم. ولم إيه؟ ولم يتورك؟ ولم إيه؟ لم يتورك. كيف ليس
هذا كلام ابن رجب فين؟ أول كلام عن أحمد قال يعني أنه لم يرد لم تجد الجزء في حديث في غير حديث مالك بن حويرث. نعم يعني هذا ترجح ابن رجب لكن تحتاج بحث أوسع. نعم تحتاج بحث أوسع. شوف كده جمع فيها جمع يعني فيها أكثر. نعم نعم. هو كان يميل إلى هذا يعني كان يميل إلى عدم وجود، لأنه لم يرجح هنا في الجلسة، يعني كان مذهب ابن رجب يميل إلى عدمها، ولهذا استدل بحديث المخطئ في صلاته بأن النبي قال ثم قوم ولم يذكر هذه، لكن ذكرت في غيرها. فغاية ما يكون أن يقال ما جاء في هذا في حديث المخطئ هذا في الواجبات، أما الجلسة هذه مستحبة وليست واجبة، وقد جاءت في حديث مالك بن حويرث، ولا شك ولا ريب ولا ريب في ثبوتها من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، وهو ينقل لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ريب. ولهذا القول بعدم استحبابها قول ضعيف جدا، قول ضعيف جدا، لأن حديث مالك هذا حديث في الصحيحين وهو واضح، واضح في هذا. لكن الكلام من ناحية ماذا؟ حديث أبي حميد الساعدي هل ينضاف إلى أدلة هذه الجلسة أم لا؟ يحتاج بقى إلى تتبع هذه اللفظة. نعم نعم. من؟ لا، أنا بقول حديث مالك بن حويرث هذه ثابتة فيه. دي تحتاج بقى تحتاج إلى تتبع، فهذه زيادة حاجة تبع. وهي وهو ماذا؟ الله أعلم، ما أظن هذا فيه، يعني حديث مالك هو المشهور في هذا، وحديث أبو حميد الساعدي فهذه الرواية التي مرت معنا.